بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. رغب الأخ وأظنه بطلب من الإخوة أن يكون هناك اللقاء، هذا اللقاء مع الإخوان لتذكير الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. وعلى كل حال، فما أريد أن أذكر به أيها الإخوة نفسي وإياكم، السلام، أقول ما أريد أن أذكر به نفسي وإياكم به حول أمر مهم نحتاجه دائما أن نذكر به دائما وأبدا، خاصة في مثل هذه الأوقات، أوقات تكثر فيها الفتن وكثرت فيها الأقاويل والأراجيف، والمرء مأمور بأن يقول القول الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، والمؤمن مأمور أيضا بأن يقول القول الحسن وأن يتبع الأمر الحسن. فإذا كان الأمر كذلك، يجب أن ننبه أيها الإخوة في مثل هذا المقام على أمر هو معلوم لديكم، ولكن الذكرى به تنفع بإذن الله، والذكرى تنفع المؤمنين. ليست الأزمة الآن، أقول ليست الأزمة والمشكلة هي مشكلة المال، وليست المشكلة هي مشكلة الغذاء والطعام، وليست المشكلة أو الأزمة هي أزمة كما يقال اقتصاد عالمي، إنما الأزمة الحقيقية هو الاتباع الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بالسنة في زمن الغربة، هذه هي الأزمة. والأزمة أو الأمر المتأزم يحتاج إلى علاج، والعلاج إنما يكون بالتذكير بما يجب على الإنسان أن يعود إليه، إذ النجاة فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو مبعوث عليه الصلاة والسلام الثقلين، الإنس والجن، الإنس والجن، والجميع من عباد الله مأمور باتباعه. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن من أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن كما وحدنا المرسل سبحانه وأفردناه بالعبادة والتوحيد، فيجب علينا أن نوحد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع وتجريد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، إذ في ذلك الأسوة والقدوة والنجاة والفلاح. من ترك هذا السبيل وخرج عنه ضل وغوى والعياذ بالله وهلك. والناس في بعدهم عن هذا الصراط متفاوتون، منهم من يبتعد قليلا، ومنهم يبتعد كثيرا، ومنهم من يهرب كثيرا كثيرا، فمتفاوتون قربا وبعدا. ولكن حتى هذا الذي ابتعد ولو كان قليلا هو مبتعد عن الصراط المستقيم. فنحن نحتاج إذن إلى أن نتذكر وأن نذكر أنفسنا في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الغربة على أهل الحق. الغربة تكون في مكان دون مكان، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم. ليس بالضرورة أن تكون مستحكمة في كل مكان على وجه واحد، لكن بين قوم وقوم، وفي بلد دون بلد، وهكذا. وكل يشعر بغربته، ولكن هؤلاء الغرباء هم المغبوطون الذين غبطهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله طوبى للغرباء. طوبى للغرباء، هؤلاء الغرباء المغبوطون المحمودون الممدوحون لقلتهم في الناس، أقول لقلتهم في الناس، قيل عنهم أنهم غرباء. والغريب معروف هو الفرد، الغرابة في اللغة الفرد، والغريب هو الفرد، والذي يأتي إلى بلد لا يعرفه في أحد ولا يعرف أحدا، وغالبا الغريب يشتغل بنفسه عن غيره، فالناس منه في راحة وهو في نفسه وهو من نفسه في تعب. الناس منه في راحة لأنهم لا يعرفونه ولا يشتغلون به، وهو في نفسه أو من نفسه في تعب. الناس لهم حال وهو له حال، يشتغل بصلاح نفسه، يشتغل بصلاح نفسه. هكذا وصف بعض السلف حال الغريب، حال الغريب. هؤلاء الغرباء المغبوطون إن أرادوا أن يستمر أن تستمر لهم هذه الغبطة فعليهم بلزوم السنة، لأن كلما تمسكت بالسنة كلما اشتدت عليك الغربة، كلما اشتدت عليك ماذا؟ الغربة. وأنا نحن لا نقول بشيء يعني من الخيال، فالناظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة أصحابه يجد هذا ظاهرا، كيف لما خرج عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل وأمره بالبيان والتبليغ، نعم، كيف أوذي وأوذي أصحابه، نعم، وكان بعضهم يكتم إيمانه ويكتم إسلامه، أوليس ذلك كذلك؟ أوذي بعضهم، طرد بعضهم، عذب بعضهم، قتل بعضهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على بعض الصحابة الذين يعذبون في رمضاء مكة ويقولون يا رسول الله أدعو الله أن يخفف عنا، أدعو الله أن يخفف إيش عنا، أنت على الحق ونحن نعتقد أنك على الحق، لكن أدعو الله أن يخفف. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المئشار أو المنشار فيفلق فلقتين ولا يرجع عن دينه، يؤذى في سبيل الله، يصبرهم عليه الصلاة والسلام. هكذا لزوم السنة يحتاج إلى صبر، ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتمسكون بالسنة في مثل هذه الأوقات بالقابضين على الجمر، صحيح؟ القابضين على الجمر، والقابض على الجمر يحتاج منه إلى جهد وجهاد وصبر ومصابرة وترويض النفس قبل أن يقبض على الجمرة، قبل أن يقبض على الجمرة. وهذا الصبر والمصابرة والتصبير وتعويد النفس ومجاهدتها يحتاج إلى أرض صلبة تقف عليها وتقوم عليها، تثبت النفس بأمر الله جل وعلا وتثبت القلب عليها، هي أرضية العلم والسنة بس، لا توجد أرضية سواها، لا توجد أي أرضية أخرى تقف عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من لم يثبت على هذه الأرض لا يثبت لا في الدنيا ولا في الآخرة، من لم يلزم هذا الطريق لن يكون على الطريق المستقيم. الطريق المستقيم والصراط المستقيم نهايته ومآله الجنة، والطريق غير المستقيم نهايته والعياذ بالله إلى عذاب والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، صحيح؟ كل هذه في آيات الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده. جاء رجل لنا بالعالية الرياح قال له ما الصراط المستقيم؟ والأثر عند ابن جرير في التفسير بإسناد حسن قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال أبو العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، يعني ما رأيك في هذا؟ قال صدق ونصح، صدقك القول ونصح لك. إن أردت أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم فالزم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. كل الطرق إلى الجنة مسدودة، كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يوجد طريق إلى الجنة إلا هذا الطريق أبدا، لأننا نعتقد يقينا بما دل عليه قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونعتقد يقينا ما دلت عليه آية قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد في البدائع البدائع الفوائد قال المسألة العشرون ما الصراط المستقيم، اختلفت عبارات الأئمة في ذلك ومقالاتهم وإن كانت تتحد على معنى واحد هو صراط الله الذي نصبه على ألسنة رسله، الذي نصبه على ألسنة رسله، فكل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. فلا نجاة لك إلا بهذا اللزوم، لا يمكن أن تكون ناجيا مرضيا عنك في الأولى وفي الآخرة إلا بلزوم هذا الهدي النبي عليه الصلاة. لماذا نقول يا أخوة هذا؟ نقول لأننا في اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام إحياء لسنته، نجاة لأنفسنا، هداية لغيرنا، لأنه كما هو يهدي إلى الصراط المستقيم فأتباعه يهدون إلى الصراط المستقيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قوة اليقين مع قوة العلم، والعلم كما قلت الأرض الصلبة التي تقف عليها هي السنة النبوية المحضة، الكتاب والسنة، وتسير في هذا الطريق وتلزم في هذه الجادة جادة أئمة السنة. ذهب أحمد، ذهب مالك، ذهب الشافعي، ذهب الأوزاعي، ذهب ابن المبارك، ذهب البخاري، ذهب مسلم، ذهب أئمة السنة من قبل ومن بعد، صحيح؟ وبقيت ماذا؟ بقيت ذكراهم ومنهاجهم الذي سلكوه وطريقتهم التي كانوا عليها وسبيلهم الذي انتهجوه. من خالف تلك السبيل شاق المؤمنين وخرج عن سبيل المؤمنين. نحن مأمورون بلزوم سبيل المؤمنين، أليس كذلك؟ متوعدون، المرء متوعد بمخالفة سبيلهم. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام والأمر له أمر لأمته، قال واتبع سبيل من أناب إلي. فنحن مأمورون متوعدون، مأمورون باتباعهم، متوعدون بمخالفتهم، واضح؟ فالخروج عن هذا السبيل ومفارقة هذه الطريق دليل عن ضلالة وغواية، دليل ضلالة وغواية. طيب تسأل، الغواية كما قلت لك والخروج عن السبيل متفاوت صحيح؟ كله خروج، كله خروج عن السبيل ولكنهم متفاوتون. من خرج قليلا وابتعد عن السنة وحاد عنها يعتبر خارجا عن السنة صحيح؟ في غواية، لعله اتبع أحد سبل الشيطان، والذي ابتعد كذلك ابتعد بطريق أخرى من سبل الشيطان، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره وهو صحيح: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا وخط على جنباته خطوطا فقال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها، يدعو إليها، هذه سبل. فكلما خرجت أنت خرجت عن الصراط، خرجت عن الصراط. إذن ما الذي يلزمك؟ أن تعلم الصراط المستقيم طريق الثبات عليه صحيح؟ تعلم ما هو الصراط المستقيم، ثم تعلم كيف تثبت عليه وتسير عليه. وهذه معلومة لمن إيش؟ لزم منهاج السلف، لأنهم لزموه فنجوا صحيح؟ أليس كذلك؟ أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ تحتاجون مترجمة؟ طيب، الأمر الثاني أو الثالث: هذه السبل التي على جنبات الطريق ما الذي يلزمك أيضا؟ أن تحذرها صحيح؟ يرحمك الله. الحذر منها يلزم منها أو يلزم منه أن تعلم السبل هذه لتحذرها. كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يقول حذيفة عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. واضح؟ إذن لا بد أن تعلم سبيل المؤمنين حتى تبتعد عن المشاقة وتأتمر بالأمر وتبتعد عن النهي، ولا بد أن تعلم سبيل المجرمين حتى تحذرها ولا تقع فيها. قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. وقال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولتستبين سبيل المجرمين، يميز الخبيث من الطيب. ما يمكن يأتيك الاستبانة ولا يأتيك التمييز وأنت ما عندك آلة الاستبانة وآلة التمييز، وهي العلم الصحيح. لماذا نقول هذا؟ نقول لك هذا ونكرر، لأننا إن علمنا مهمة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه التي جاء بها، عرفنا أنه يجب علينا أن نلزم لنهتدي ولننجو. ما هي مهمته عليه الصلاة والسلام؟ تتلخص في ثلاث كلمات مهمته عليه الصلاة والسلام: البيان والبلاغ والدعوة. قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين ولتستبين سبيل المجرمين، لتبين ولتستبين. فالبيان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لزومه فيه استبانة لسبيل المجرمين، واضح؟ لزوم هذا الهدي وهذا البلاغ وهذه الدعوة، نعم، فيه معرفة تمييز الحق من الباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالخبيث ما كان مخالفا لهديه، والطيب ما كان موافقا لهديه ولدعوته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهذه الفتن المتلاحقة المتلاطمة تحتاج منك إلى بيان والاستبيان، من المصيب فيها، من المحق، من المبطل. فتن كقطع الليل المظلم كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. العرض، لفظ العرض ليس المراد به المال هنا، ليس المراد به المال، العرض يطلق على كل أمر يتقدم أو يقدم للشخص فيترك دينه، قد يكون مالا، قد يكون جاها، قد يكون منصبا، قد يكون، فهو يشمل المال وغير المال. بعض الناس يكون على السنة يجعلونه رئيسا على 600 ولا 500 ولا 300 من غير مال يترك دينه، صحيح؟ بعضهم يفتن بمثل هذه المناصب وهذه الوجاهات، نعوذ بالله من ذلك. فالمقصد أن الفتن كثيرة، كيف تميز بين الحق والباطل فيها؟ من المصيب ومن المخطئ؟ كيف وأنت ليست عندك آلة البيان والاستبيان، ولا آلة الصواب من الخطأ، ولا آلة معرفة الحق من الباطل؟ ما عندك. ففي لزوم السنة العصمة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري عند أصحاب السنن وأحمد وهو صحيح، قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لفظ اختلاف، فسيرى اختلافا كاف لبيان كثرة الاختلافات، لكن أكده بقوله كثيرا. كيف النجاة؟ كأنهم يقولون كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تريدون النجاة فعليكم بالسنة، تريدون العصمة من الوقوع فعليكم بلزومها، كما قال الله جل وعلا في آية الأنعام آنفة الذكر التي قلناها وذكرناها، وهي قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله، يهدي به بمن اعتصم به بالنور ولزمه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، جمع ظلمات اختلافا كثيرا. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو مفرد، طريق واحد لا سبيل لك آخر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، فتن كثيرة، شهوات وشبهات، إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: يعني بالنور في قوله قد جاءكم من الله نور يهدي به، قال: يعني بالنور محمدا عليه الصلاة والسلام، فهو نور لمن استنار به. وأن تتأمل آيات كثيرة فيها المثل الناري والمثل النوري، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آيات في المثل الناري وفي المثل النوري، ما الفرق بين النار والنور؟ أصل الكلمة واحد، النار تضيء والنور يضيء، صحيح؟ لكن النار تحرق والنور لا يحرق. فما قال قد جاءكم من الله نار، قد جاءكم من الله نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الآيات واضح؟ إذن فرق بين المثل الناري والمثل النوري، والله جل وعلا في هذه الآيات يذكر بمثال الهداية المثل النوري لا الناري، لا الناري، ففي لزومه الهداية والعصمة، نور لمن استنار به، فلزم السنة وحافظ عليها ودعا إليها، حكمها في نفسه في أهله في قومه، واتق الله ما استطاع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح؟ بهذا اللزوم، بهذه المعرفة، ترتفع الأزمات. فليست الأزمة كما قلت لك أزمة مال ولا أزمة غذاء، هي تأتي تبعا، أزمات المال وأزمات الغذاء والدواء والطعام وغير ذلك تأتي تبعا للمشاقة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه سنن الله لا تتبدل. واضح؟ فلا تخشى على طعام يذهب منك، فالكلاب تعيش وتأكل والطيور تأكل، ولكن يجب أن ترعى وأن تحافظ على لزومك للسنة كحفاظك على نفسك وأشد. فالصوارف كثيرة والمشاغل أكثر والشبه عظيمة وخطافة والقلوب ضعيفة، في مهب الريح تطير. أنتم ترون اليوم الشباب بعضهم يكون سلفيا بكرة يتغير، جاءه زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد ولا فلان، أخذ مجموعة وأخذ قوما، صحيح؟ وهكذا أعطاهم مال تركوا دين محمد له لقوله ولفعله، أعطاهم جاه تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمنهج السلفي لإعطائه ولا لوجاهته ولا إلى غير ذلك. قبل زمن من المدة من السنوات جاء بعض الإخوة عندهم شبه، عندهم إيش؟ بعض الشبه. جلست معهم في المسجد هنا من إحدى الجنسيات، ما في داعي للتعيين، وأجبتهم على بعض الأسئلة بين المغرب والعشاء، أجبتهم على شبههم والحمد لله، أظن أني أجبتهم وخرجوا والحمد لله، ما عندهم مشكلة ولا عندهم شبهة. وبعد مدة من الزمن يعني هم والله المجلس طيب وكذا، لكن ماذا في لكن؟ قال الشيخ ما أطعمنا، يعني ما عشانا. قلت والله ما أدري أنهم جاءوا للعشاء، أنا جاء عندهم يحتاجون شبهة وأجيبهم، لو قالوا يريدون العشاء يمكن عشينا. يعني هذا السبب الوحيد الذي يجعل عدم قبول الحق أني ما عشيت، أنا ما أعشي. إيش يعني؟ أعوذ بالله. إلى هذا الحد صرنا. من أعطى ملأ وعاء البطن صار صاحب حق، ومن أفرغه أو لم يطعمه صاحب صار باطلا أو على الباطل، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. ما كانت هذا الدين دائما يوما من الأيام يمضي ويسري بالمال أبدا، ولك أن تنظر في المصلحين كلهم، انظر من سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، يمر عليه الهلال والهلال ولا يوقد في بيته إيش؟ نار عليه الصلاة والسلام. وفي حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، نعم، قال له ماذا؟ قال له هل يتبع محمد؟ يسأله من يتبعه؟ قال فقراء الناس أم أغنياءهم؟ قال بل فقراء. قال هكذا أتبع الأنبياء. ما نقول كلهم كذلك، لكن هكذا حال كثيرين. ما انتشر هذا الدين بالمال، وإن كان من أسباب انتشاره قد نقول المؤلفة قلوبه، نعم، لكن أن نجعل هذا هو الأساس في بيان الحق والباطل
من أعطى فهو محق، من لم يعطي فهو مبطل، لا، ما كان كذلك. انظر أحمد، وانظر ابن تيمية، وانظر المصلحين كيف حالهم، بيّنوا الحق للخلق، أرادوا نجاة الناس، أرادوا نجاة الناس. ولهذا كثير ممن كان يعطى إذا منع إيش؟ انتكس، والعياذ بالله، نكص على عقبيه، تعس عبد الدينار. ها؟ الحديث قال فيه عليه الصلاة: إن أعطي رضي وإن لم يعط إيش؟ سخط. تبا لإنسان يلهث وراء المال وهو عبد للمال، نعوذ بالله، أو لغيرها من الخصال الدنيئة. فالمرء عزيز بدينه، إن تمسكت بالسنة أنت الناجي، إن تركتها أنت الهالك. هذا خلاصة الكلام. من أراد النجاة فليلزم، من أراد الهلاك فليترك. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس أبدا. واضح؟ فالمقصد أيها الإخوة، في مثل هذه الأزمنة نحتاج إلى التذكير بهذا، والذكرى تنفع المؤمنين. أقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
شيخ، كثير من الإخوان يجدون أن بعض الإخوان أهل البلد عندهم شيء من سوء الأخلاق ولا غير البر، ثم يحملون هذا على دعوة، يقولون هكذا يعلمون مشايخهم، هذه غلظة وسوء الأخلاق عند مشايخهم، يحملون على مشايخ أهل البلد، هل هذا صحيح شيخ؟
والله يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت قبل قليل المحاضرة كلها أو الكلمة كلها حول لزوم السنة، والناظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجدها شاملة عامة لجميع أبواب الدين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم في الصحيح: تركتكم، نعم، تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ ما الذي في كتاب الله؟ الأمر باتباع رسول الله، الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحذر والتحذير من مخالفته. ومما جاءنا به تجد الأحاديث في العقائد، في الأحكام، في المعاملات، في الآداب، وفي الأخلاق، وفي الجهاد، وفي غير ذلك، كل أبواب الدين. فمن نسب سوء الخلق وشراسة الطبع وانحراف السلوك إلى المنهج أو إلى مشايخ السنة فقد أعظم عليهم الفرية والعياذ بالله. ما كانت دعوة المشايخ مشايخ أهل السنة قديما وحديثا؟ هم لا يخالفون هدي رسول الله، لا يخالفون هدي. من خالف الهدي، من خالف الهدي في باب أو في مسألة يحمل تبعة الخطأ، هو على السنة وعلى الطريقة ولكنه غلط في هذا، يقوى ويصوى. إن كان قد مات نقول غلط في هذا رحمه الله وغفر له، لكن لا يجوز لك أن تستدل بغلطه في تبرير غلطك. أنت ملزوم باتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه من بعده، هذا الذي أنت ملزوم به. ولا يجوز لك أن تستدل بوقوع بعض الفضلاء من سلف الأمة حتى في بعض الأخطاء أن تستدل به على تبرير غلطك، تقول قال به فلان. فالقاعدة الشرعية الكبرى أن الخطأ لا يستدل عليه بخطأ، لا تستدل بوقوع فاضل في غلط على صحة وقوعك فيه، على صحة وقوعك في كما فعل الإمام أحمد رحمه الله مع الكرابيسي حسين عندما استدل على تبرير خروج الحسن بن صالح بن حي، قال: فلئن قلتم إن الحسن بن صالح قد خرج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج. فهو أراد أن يستدل على الخطأ الذي وقع فيه الحسن بن صالح ودعا الناس إليه والخروج بوقوع فاضل فيه، وهذا لا يجوز، ولهذا أنكر عليه الإمام أحمد، قال: قد جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا أن يجمعوه، حذروا من هذا حذروا منه، يعني من الكتاب والكاتب، ولا يعرف من كتبه. عرض عليه رحمه الله. فلا يجوز لك أن تستدل بقبح الخلق وسوءه بأن فلانا فعل أو فلانا يفعل، أنت مأمور باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يقول إن المشايخ يعلمون هذا كذب، فلا زال المشايخ يتكلمون، ولا زال المشايخ ينبهون ويعني يكتبون وغير ذلك في وجوب التآلف والتراحم والترابط على الحق وبالحق، وأن تنتشر الأخوة الإسلامية الحقة بين الإخوة بعضهم بعضا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أين نذهب بأحاديث الأخوة في الله والتحاب في الله والتواد في الله والتزاور في الله؟ أين نذهب بهذا؟ نرمي بها عرض الحائط أعوذ بالله، ثم ننسب هذا الفعل وسوء الخلق إلى مشايخ السنة؟ كذب هؤلاء القوم سواء في مقالهم أو في فعالهم، في مقالهم أو في فعالهم. وهذا الذي تذكره في السؤال ليس هو فقط في بلد دون، أنا وجدت هذا في بعض البلدان الأخرى، وجدت هذا. فبعضهم يستدل على بمقالات فاسدة وفيها شناعة في اللفظ وقبح في العبارة. فلما جلست معه في إحدى البلدان وهي أندونيسيا، قال بعض المشايخ عندما يعيب عليه الإخوة هذه الألفاظ يقول: ليش يا مشايخنا فلان وفلان قالوا كذا، يستدل على ألفاظه القبيحة بأن بعض المشايخ قال والله أعلم قال أو لم يقل. فقلت له: أنت تنسب هذا إلى الشيخ فلان؟ قال: نعم. قلت: أنت لم تتعلم من علمه ولا من أدبه شيئا إلا هذا؟ إن صدقت فيه، إن صدقت فيه وأنا أكذبك. قلت له: هكذا ما يمكن، ولو قاله غلط لا تتابع عليه. اتق الله، تنشر هذا المنهج الفاسد وسوء الأخلاق على أن هذا منهج المشايخ وعلماء السنة. فلما رجعت وقابلت الشيخ قلت له: ينسب إليك كذا؟ قال: والله كذب علي. يا أخي بارك الله فيك، قد يشوه أو تشوه صورة مشايخ السنة بسبب بعض الأفراد، صحيح؟ لا يجوز لك أن تحمل غيرك أخطاءك، أنت تتحمل غلطك والشيخ يتحمل غلطه وزيد الكل يتحمل غلطه، ولا تحمل خطأ فلان ولا علان، لا. واضح؟ فهذا من الغلط البين والافتيات. ولذلك جعل أهل الأهواء بعض الألفاظ وبعض التصرفات من بعض الطلبة سبة للمشايخ، يسبون المشايخ ويطعنون، هذه تربيتهم، يقولون: كذبوا والله وفجروا، ما يربي المشايخ الطلاب على هذه القبائح أبدا. نسي هؤلاء أو تناسوا أن المشايخ يعلمون الطلاب بلزوم السنة وأهمية التلاحم في على الحق وبالحق والاعتصام بالحق والأدب الحسن والأدب الرفيع. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. واضح؟ هم يدفعون ويدافعون عن السنة، يدفعون عنها الزيف ويدافعون عنها، ثم تنسب إليهم مثل هذه المقالات بسبب تصرف بعض الطلبة أو بعض الناس. لا تحمل أخطاء. ليش ما تقول هذا الذي يتصرف هذا التصرف لا ما نقول أن أباه ما رباه؟ صحيح؟ ليش ننسب إلى المشايخ؟ ليش ما ننسبه إلى تربية الآباء والأمهات؟ هل يصح أنك إن رأيت زيدا ولا عمرا من الناس في الشارع فعل فعلا تقول هذا غير أبوه ما رباه؟ ما تدري أنت أبوه، قد يكون أبوه بلغ استفرغ وسعه في تربيته لكنه ابن عاصي، صحيح؟ لكن أيضا الأب مؤاخذ، مؤاخذ من ناحية أدبية، من ناحية أدبية، لكن لا نلومه ونجعل عليه كل اللوم. الشاهد أنه إذا كنا ولا بد ننسب هذه الفعال وهذه الأقوال وهذه التصرفات إلى تربية الشاب وأهل بيته، ليش ننسبه إلى المشايخ؟ كونه يحضر في الدرس عندي ولا عند زيد ولا عند عمرو ولا عند بكر ولا عند خالد ولا عند أحد المشايخ لا يعني أن المشايخ يرتضون هذا، هو يدرس ويمشي. واضح يا أخوتي؟ فينبغي أن نكون رسل خير، رسول خير ودعاة خير وحق، ولا نسيء إلى المشايخ أو لا نسيء إلى الدعوة بسبب بعض التصرفات. فلا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، فلا زالت الأعمال عيارا يعني معيارا على الأقوال. كثير من العجم إنما دخلوا في الدين بسبب ماذا؟ أخلاقيات بعض المنتسبين للإسلام، صحيح؟ يعني أنت لو شرقت في بعض البلدان انتشر فيها الإسلام ما هو لا بسيف ولا بقتال ولا بكذا، ببعض التجار الذين وصلوا عنده صدق وأمانة، عنده مبادئ العامة، فأثر ذلك في نفس الناس فأسلمت الناس. ولا زال كما قال العلامة بن باديس، لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، معيار يزينون الناس، يزينون الناس بهذه الأعمال. فاتقوا الله جل وعلا في هذا. ولا يجوز أن ينسب إلى أهل الفضل والعلم ما لا تجوز نسبته إليهم. نعم. هذا يقول: بعض الطلبة يأتي من البلاد وهو مبتدئ من عامة الناس، لا نجده يبغض العلماء ويظهر عليه حبه للخير، لكن إما لقلة علمه أو لتشويش مشوش نجده يماشي بعض ممن عليهم مؤاخذات أو يأخذ مساعدات من بعض الحزبيين، فيرجو التوجيه. نقول: الذي جاء من بلده وهو كما وصف هنا في السؤال يترفق به ويجعل محل دعوة، يجعل محل دعوة. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين كما يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم. الشق الأول دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين. والشق الثاني دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين. دعوة من شقين: الكافر يدعى ليسلم، ودعوة المؤمن ليثبت. ولهذا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليثبت على الدين. فهذا الذي حاله كحال يناصح، يعرف، يوجه بالتي هي أحسن للتي أقوم، لعله يعرف إن شاء الله، ويعلم الأسلوب بالأسلوب الحسن واللغة السليمة القويمة. أما كونه يأخذ المساعدات من بعض الحزبيين، يا إخوتا اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى، يجب أن تجعل هذا أمام عينيك ونصب عينيك. فكن عفيف النفس، غني النفس، إن كنت ولا بد محتاجا مضطرا فسل غير هؤلاء واطلب من غير هؤلاء، ولا تطلب إلا وأنت محتاج بطريقة لبقة تحفظ بها كرامتك. أما أن تكون شحاذا، يد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. كان سفيان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة علي يدا فيحبه قلبي، لا تجعل له علي يدا فيحبه قلبي، لأنه إذا ما أعطيت اليد حن القلب واستحت العين. وهناك مثل يقوله العامة: أعطي اليد تستحي العين، أو أطعم الفم تستحي العين، لا ترى، وإن كانت ترى تفعل هكذا كأنها ما رأت. والواقع لسير السلف خير شاهد على هذا الفعل، فكانوا آية في العفة مع شدة الحاجة، آية في العفة مع شدة الحاجة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فإياك أن تمد يدك إلى كل زيد وعمر من الناس، إياك. فلطالما استعبد هذا الإحسان إنسانا، هو إحسان في ظاهره، ولكن إذا أعطاك لا بد أن يأخذ منك. ما يمكن، كذبوا، ما يعطون إلا ويأخذوا، إما أخذ منك اليوم يأخذ منك غدا، وإن لم يأخذ منك غدا أخذ منك بعد غد، أو بعد شهر، أو بعد شهرين، أو بعد سنة. إن أعطاك مالا أخذ دينك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجعل نصب عينيه العفة، العفة. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر أن تكون يعني كما يقال علبة توضع فيها الأموال وتجمع فيها الصدقات، ها؟ كن غنيا عفيف النفس. واضح يا أخوتا؟ كم هذا جر من الويلات، مد اليد إليهم وأخذ المال منهم، كم جر من الويلات على الدعوة. والشاب كان في اليوم أو في هذا اليوم سنيا سلفيا، فلما أخذ انقلب على ظهره وعلى بطنه، صحيح، وخلص صار ذنبا لهم، ينافع عنهم ويدافع عنهم، وإذا منعوه انقلب عليهم، خلاص ألف المال، ألف المال، نعوذ بالله. واضح يا أخوتا؟ يا أخي الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة، لما أراد الخروج إلى عبد الرزاق الصنعاني، أراد الخروج إلى عبد الرزاق، وحج في تلك السنة، وحج في تلك السنة أيضا عبد الرزاق، في السنة التي خرج إلى أحمد إلى الحج خرج عبد الرزاق أيضا. فلما ورد مكة قال له بعض طلابه وأصحابه أحمد، الإمام أحمد، قالوا: هذا عبد الرزاق، تحمل منه، هو في مكة، بدل أن تسافر إلى صنعاء. قال: لا أغير نيتي. وخرج من بغداد إلى مكة للحج لا ليتحمل، لقي عبد الرزاق وقابله وسل يعني، لكن لم يتحمل منه، ثم رجع إلى بغداد وما كان عنده المال الذي يبلغه إلى صنعاء. سأل: كم يحتاج الراكب إلى صنعاء ذهابا وإيابا؟ سأل من أصحاب التجارة كم يحتاج يكون معه، قالوا: يحتاج كذا وكذا. فعمل حمالا، جمع هذا المال الذي يبلغه صنعاء ويرجعه. فاليوم الذي جمع فيه ذاك المبلغ ترك العمل وانطلق إلى صنعاء، تحمل ورجع. ولذلك إمام أئمة أهل السنة، ويقال إمام أحمد، إذا قيل إمام أهل السنة قيل أحمد، واضح؟ فالغنى غنى النفس. قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله: الفرق بينكم وبين القوم، ها؟ الفرق بينكم وبين القوم، يعني من السلف والصحابة، أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم هربت منكم فركضتم خلفها. ففتنة المال فتنة عظيمة، المال، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله منها، من هذه الفتنة. هذا يقول: عندنا شبهة عند كثير من السلفيين أنهم يجلسون عند بعض المشايخ وعليهم مخالفات، فإذا أنكرت عليهم قال العلماء لم يبدعوه والأصل أنه من أهل السنة فيأخذ من العلم. هذه كلها تزول، هذه كلها الشبه تزول إذا ما علمت الأصل الذي ذكرته قبله والأرض التي تقف عليها. إن كان عندك هذا الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وعندك البيان والاستبيان والنور، تعرف محل هذه الشبهة من الصواب أو من عدمها. صحيح؟ من قال أنه لا بد أن يبدع حتى يحذر؟ قد يحذر من الشخص ومن الجلوس إليه ولم يبدع بعد، من قال بينهما تلازم؟ ما في تلازم، بارك الله فيك، بين التبديع والتحذير. فقد يحذر من الشخص ولم يبتدع، وقد يبدع الرجل ويحذر منه. واضح؟ لكن الواجب على المسلم أن يحذر البدعة والمبتدعة كلهم والمخالفات كلها. يبقى الأفراد والتعيين، هذه المسائل التي تحتها تندرج أمور عديدة وفروع كثيرة، لكن الأصل أنت شاب غير مميز كما يقال في السؤال أو في السؤال السابق، ما عندك فرقان، فكيف تميز أنه مصيب فيما يقول أو مخطئ؟ جاءني شاب في عام 1409 من الهجرة أو 10، كنت أدرس في مسجد في طريق سيد الشهداء هناك بجوار بيتي، فشاب حدث ممكن عمره في ذاك الوقت 17 16 17، بعد أن حضر الدرس كنت أشرح في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي رياض الصالحين. فقال لي الشاب بعد أن انتهى، ويأتي من مكان بعيد بالسيارة، يعني يأتي، وقال لي بعد الدرس قال: يا شيخ، ما رأيك في جماعة التبليغ؟ قلت: لما تسأل؟ قال: بس أريد يا شيخ، ما رأيك أخرج معهم ولا ما أخرج؟ قلت: أتركهم. شفت شاب صغير، ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. قلت له: أتركهم. قال: ليش يا شيخ؟ ماذا فيهم؟ إيش عليهم؟ قلت: عليهم ما أخذ كثيرة، أترك بس أنت لا تمشي معهم، تعلم الآن. قال: يا شيخ، أنا مشيت معهم لكن ما رأيت عليهم شيء، 17 16 18 أكثر شيء. قال: أنا مشيت معهم لكن ما رأيت عليهم شيئا. فنظرت فيه، قلت: أنت هل تعرف الشيء حتى تعرف ضده؟ يعني أنت ما تعرف الشيء تقول أنا مشيت وما وجدت عليهم شيئا، يعني أنت تعرف الشيء، هذا تقصده الصواب، يعني أنت ما تعرف الشيء حتى تعرف ضده. كيف يعرف الحق من الباطل؟ أنا أسأل، كيف تعرف الباطل من الحق؟ إن عرفت الحق تعرف الباطل، صحيح؟ فأنت إذا ما عندك معرفة بالحق كيف تعرف أنه مبطل ولا محق؟ يا أخي، هذا ما يحتاج إلى مزيد اجتهاد بالعقل. مثاله: أنت ما عندك علم بالهندسة ولا بالبناء، وجاءك زيد من الناس قال أريد أبني، قلت له أنا أبني، وجاءك بالأدوات كيف تبني؟ أنت ما تعرف أصل البناء ولا طريقة البناء، مع أنك ترى بيوت مبنية هكذا فوق ويمين ويسار وسقف تظن أنه سهل، صحيح؟ فأنت لا تعرف الشيء، غير متصور لكنه، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فلزوم مشايخ أهل السنة وعلماء السنة هذا هو الأصل، بارك الله فيكم. وزيد من الناس المشايخ لم يبدعوه، هذا كلام سفسطائي بارك الله فيك، حتى نحذر، هذا كلام سفسطائي، وجاءتنا قواعد بلايا وأصول فاسدة من بعض المندسين في الصف السلفي زورا وبهتانا، أثروا على الشباب كثيرا، كل مرة لا بد أن يجمعوا على التبديع، لا بد أن يكذا، لا يلزمني، لا يقنعني، ولا بد أن أقتنع، ولا بد أن، صحيح؟ كل يوم والثاني تخرج لنا نابتة هنا وهنا وهنا وهنا. لو لزمت الناس منهاج النبوة المعصوم وطريقة الصحابة والسلف وأئمة السنة أحمد وابن المبارك والأوزاعي والشافعي ومالك والبخاري ومسلم، والله تكون في خير، تكون في خير وفي سلامة، واضح؟ فاتركوا هذا الكلام وما أكثر الشبه، لأن الوقت يعني في فراغ كثير، ويعني احتكاك بعضكم ببعض وبعضكم يحتك بأناس مرضى فيتناقل إليهم هذا الكلام. هنا يسأل عن قول معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. معنى في الأسماء والصفات القاعدة فيها قالها مالك، الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فمعلوم أمروها كما جاءت، النصوص تمر كما جاءت بلا كيف، ما تقول كيفية هذه الصفة، معناها معلوم، سميع، السمع معلوم، كيفية سمعه الله أعلم، بصير، البصر معلوم معنى البصر، لكن كيف يبصر الله أعلم، وهكذا. وقول بعض السلف في نصوص الوعيد في غير باب الصفات أمروها كما جاءت إنفاذا للوعيد، أنه أشد وقعا في النفوس، أشد وقعا في النفس، مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كان من مقالات السلف أن تمر كما جاءت، وبعضهم يقول ولا تؤول يعني تفسر، أن هذا توجه لبعض أئمة السلف أن هذا إمرارها كما جاءت أوقع في النفس وأشد وقعا وتحذيرا وحذرا من وقوع الناس فيها. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.